والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سند رواية الفقه الرضوي، وقلنا أن في كتاب الفقه الرضوي من حيث نسبته إلى مؤلفه أقوال، ذكرنا قولين، أحدهما أنه للإمام عليه السلام، ومستند هذا القول ما ذكر في البحار وغيره من كيفية الحصول على نسخة الفقه الرضوي، من أنها نسخة أتي بها من مكة وجاء بها إلى مكة قوم من قوم، وادعوا أنها متوارثة عندهم من آبائهم، عليها إجازات العلماء إلى غير ذلك. وقد صدرت تلك النسخة بقوله قال عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام أو علي بن موسى، فنسبت النسخة إلى الإمام الرضا عليه السلام. وهذا القول ذهب إليه صاحب البحار ووالد صاحب البحار وصاحب الحدائق وغير واحد من المحققين. فالقول الثاني أن كتاب الفقه الرضوي هو كتاب التكليف لابن أبي عزاقر أو عزاقر الشنمغاني، بدليل موافقة هذا الكتاب وهو الفقه الرضوي لكتاب التكليف من جهة اشتماله على بعض الفروع المنسوبة إلى الشلمغاني وحده، ولم يساعده على الإفتاء بها أحد. الشلمغاني كان من ثقات الأصحاب، ثم لما جعل الحسين بن روح عليه الرحمة وكيلا من قبل الحج عليه السلام انقلب على عقبيه حتى لعن على لسان الحج عليه السلام. لذلك استوحش الأصحاب من أن يوردوا له روايات. هذه نكتة هامة، ليس للشلمغاني رواية في كتب أصحابنا، مع أنه من كبار العلماء وكان مرشحا للوكالة عن الحج عليه السلام والنيابة عنه.
الكلام نفسه في حمزة
البطاني، عليك التفرق.
قبل الوكالة.
أحسنت. هذا ما قلناه أنه نكتة هامة، عليك أنت أن تكتشف الفرق بين ابن أبي حمزة وبين الشلمغاني، حيث إن الأصحاب تحرزوا عن الرواية عن الشلمغاني مع أنه مثل ابن أبي حمزة، فما السبب؟ ألا يمكن أن يكون السبب أن رواية ابن أبي حمزة قد أحرزت وثاقتها وإصابتها للواقع من طريق آخر؟ إذ لو كان السبب الذي دعاهم إلى ترك رواية الشلمغاني الانقلاب، فهذا موجود في ابن أبي حمزة، بل ابن أبي حمزة أشهر في الانقلاب وأشهد لعنة على لسان الحج عليه السلام، على لسان الرضا عليه السلام. على كل حال، القول الثالث في كتاب الفقه الرضوي أن كتاب الفقه الرضوي هو كتاب الشرائع، شرائع الدين لوالد الصدوق. ومنشأ هذا القول مطابقة كتاب الفقه الرضوي في كثير من مواضعه بعبارات طويلة لما أورده الصدوق في من لا يحضره الفقيه من رسالة أبيه إليه. الصدوق يروي في كتاب الفقه من لا يحضره الفقيه عن أبي قال أبي في رسالته إلي، ويورد عبارات مختلفة في مواضع مختلفة، أغلب هذه العبارات توافق الفقه الرضوي. بعضهم كصاحب الحدائق جعل هذا دليلا على صحة ما ذهب إليه من أن الفقه الرضوي هو فقه الرضا عليه السلام، وذلك لأن علي بن الحسين ابن بابويه أجل من أن يفتي من عنده. ومن المعلوم أن دأب الأصحاب في تلك الأزمنة المتقدمة أن تكون فتاواهم بمتون الروايات، فتكون رسالة علي بن بابويه مجموعة روايات. فقال صاحب الحدائق إذا كانت هذه المتون مطابقة للفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ومن المعلوم أن فتوى ابن بابويه رواية عن الإمام المعصوم، إذن لابد أن تكون هذه الرواية هي رواية الإمام الرضا عليه السلام. لكن أورد السيد الخوئي قدس الله نفسه على هذا الكلام بإمكان العكس، بأن يقال أن الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام توهم أنه من رواية الرضا عليه السلام، لأنه لوحظ في رسالة ابن بابويه موافقة العبارات بعضها لبعض، مع دعوى أن مثل ابن بابويه لا يفتي إلا بمتن الرواية، لكن دأب الأصحاب أن يفتوا بمتون الروايات هذا ليس قانونا محكما غير قابل للاستثناء، ولا وحيا منزلا، ولا آية غير قابلة للتخصيص، بل هو عادة جرى عليها الفقهاء. فإذا لاحظنا عبارة ابن بابويه الوالد الأب، فمن الممكن أن تكون فتوى من صياغته، ولا يتعين أن تكون رواية. فلعل بعض الأصحاب ظنا منه أن هذه متون روايات توهم أن هذا الكتاب الذي بأيدينا ونسب إلى الرضا الموافق لفتوى ابن بابويه هو كتاب الإمام الرضا عليه السلام، مع أن الخطأ نشأ من أن هذا كتاب شرائع الدين لابن بابويه، وابن بابويه اسمه علي بن الحسين بن موسى، فنسب إلى جده من قبل النساخ فقيل علي بن موسى، فتوهم أنه علي بن موسى الرضا عليه السلام، والحال أنه علي بن الحسين بن بابويه، وهذا احتمال وارد جدا يعني في المقام. لا نقول أنه صحيح، لكن نقول لابد من دافع له. هذه أقوال ثلاثة. هناك احتمال رابع طبعا، وهذا يعني قد يعبر عنه بتعبير موحش، وقد يعبر عنه بتعبير صحيح. القول الاحتمال الرابع أن يكون هذا كتابا منسوبا إلى الإمام الرضا عليه السلام، إما على نحو الدس والتزوير، أو على نحو الخطأ والاشتباه، وإلا ليس كتابا علي بن بابويه، ولا كتاب الإمام الرضا عليه السلام، ولا كتاب الشلمغاني، بل هو كتاب من الكتب المؤلفة من قبل بعض الأصحاب المجهولين. نعم مؤلفه عالم جليل مطلع خبير، لكن لا دليل على شخصيته وهويته. هذا احتمال مذكور، لكن الإنصاف أن هذا أضعف الاحتمالات.
قيمة الكتاب تظهر فقط على القول الأول، إذا قلنا أن الخصوص للإمام، أما الأقوال الأخرى بغض النظر عن تفصيلاته قد لا تظهر له قيمة للكتاب.
بلى، ليش؟ إن قلنا أنه للإمام الرضا عليه السلام بعد يكون حجة، كما يقول صاحب الحداق، يكون رواية معتبرة. إن قلنا أنه للشلمغاني، أو قلنا أنه لابن بابويه على أن يكون من متون الروايات، يكون تظهر فائدة هذا الكتاب فيما إذا اعتضد بالشهرة، بناء على من يقول بانجبار الرواية بالشهرة، لأنها رواية.
فإذا الشلمغاني يعني حتى لو قلنا على
نعم، حتى لو كانت رواية الشلمغاني، إذا وجدناها موافقة للشهرة بناء على انجبار السند الضعيف، نقول بحجيتها. أما على القول بأن الكتاب لابن بابويه على أنه فتوى من فتاواه، أو على القول بأنه لبعض المؤلفين المجهولين، هنا بعد لا يحرز كونه رواية حتى نطبق مبدأ انجبار السند الضعيف بالشهرة. إذن بين هذه الأقوال فرق. هذا عن سند الرواية. متن الرواية، اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته عاريته، هذا لا إشكال فيه. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولباسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. قيل بأن هذا المقطع فيه إشكال. الإشكال الأول أنه ليس كل المحرمات ضارة للجسم، يمكن أن يكون فيها ضرر لبعض الشرائح من الناس، لكن لا أن يكون كل محرم ضارا لكل أحد، هذه الكلية محل إشكال. ثم إنه لو سلمنا بالضرر فلا تدور الحرمة مدار الضرر، حرمة التكسب مدار الضرر، بل يمكن أن يقال بأنها تدور مدار المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الأول طبعا أوردهما السيد الخوئي، وفي الإشكال الثاني يعني تأملا يحتاج إلى إعادة نظر. ولكن أيضا أورد في المقام أن المستفاد من المقطع الثاني في الرواية أن المدار في حرمة التكسب على الحرمة المتعلقة بالعين، إما من جهة الأكل أو من جهة الشرب أو من جهة الإمساك بوجه الفساد. وقد يقال أنه لا دليل على أن كل ما يحرم أكله مثلا يحرم بيعه، كيف والنخاسة إنما هي بيع العبيد، والعبد لا يجوز أكله ومع ذلك يجوز بيعه. وكثير من الأمور التي يحرم أكلها أو شربها أو غير ذلك يجوز بيعها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أبوال ما لا يؤكل لحمه بالتفصيل. التكسب بعد لا بأس بأن يكون النكاح من أدوات من آلات التكسب. فآتوهم أجورهن، اللهم صل على محمد، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، من هذا الباب. يعني أخذ النكاح في سياق البيع والشراء من هذا الباب، من جهة أنه على كل حال يفيد تملك عوضين. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. الحديث في هذه الرواية أيضا من جهتين، من جهة الدلالة ومن جهة السند. أما من جهة الدلالة فالكلام فيها شبيه بالكلام في الفقه الرضوي، وأما من جهة السند فالإشكال ينشأ من أن روايات الدعائم أولا مرسلات لم تذكر بأسانيد، حتى يتسنى لنا تحقيق تلك الأسانيد ومعرفة مدى اعتبارها، مع أنه وقع الكلام في المؤلف لكتاب دعائم الإسلام الذي هو من نوابغ العصور كما يقال. يعني بالفعل رجل كان يحظى بمكان علمية مرموقة في عصره، خصوصا أن الخلافة الدولة الفاطمية كانت تعتمد عليه، حتى أصبحت كتبه مدار الفتية في تلك الأعصار، وهذا يدل على سمو مرتبة الرجل في تلك الأوساط. لكن وقع الخلاف في أنه إمام 12 أو لا، بل هو إسماعيلي، مع الاتفاق على أنه كان مالكيا. طبعا مذهب مالك هو المذهب المنتشر في شمال أفريقيا، مذهب مالك هو المذهب المنتشر في شمال أفريقيا، تقريبا يكاد يكون هو الطاغي في شمال أفريقيا وفي الحجاز، ومذهب الشافعي في مصر، ومذهب أبي حنيفة في العراق، ومذهب أحمد في الشام. تقريبا هذا تقريبا يعني من ناحية التوزيع الجغرافي. كان نعمان المصري ابن محمد ابن منصور ابن أحمد مالكيا في أول أمره، ثم تحول إلى الحق، لكن وقع الكلام أنه تحول إلى الإسماعيلية ثم إلى الجعفرية، أو أنه تحول إلى الإسماعيلية وبقي إسماعيليا إلى أن مات. المعروف بين علمائنا، وهذا ما ذهب إليه مثل المحقق النوري قدس الله نفسه واستشهد بشواهد كثيرة على صحة دعواه، ذهبوا إلى أن الرجل كان إماميا يتقي، وهذا لا يتنافى مع أن يكون إسماعيليا في وقت من الأوقات، إلا أنه مات إماميا على الحق مستبصرا مهتديا. من الشواهد أنه لم يذكر في كتابه دعائم الإسلام إسماعيل بن جعفر عليهما السلام في سطر من الأسطر، أصلا لم يذكره، وهذا لا يتناسب مع كونه إسماعيليا، خصوصا أن الدولة الفاطمية كانت تعتقد إمامة إسماعيل، فلا وجه للتقية لو كان إسماعيليا، بخلاف ما لو كان إماميا، فإن السكوت عن إسماعيل يتوافق مع الحق ومع مسلك التقية. لكن صاحب الروضات وافق صاحب معالم العلماء في أن الرجل إسماعيلي ولم يكن إماميا، يعني لم يكن اثني عشريا، بل كان إسماعيليا يعتقد بالإمامة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام. وهم أعرف طبعا بما استندوا عليه، لكن بالفعل ليس هناك تصريح في من ترجم للرجل في ترجمة الرجل بكونه إماميا. أغلب الأدلة التي سيقت لإثبات كونه إماميا اجتهادات قابلة للمناقشة. نعم، الكتاب في أغلبه يوافق روايات أهل البيت الواردة من طرقنا. نعم، فيه بعض الفروع الشاذة جدا من قبيل تسمية المتعة زنا، وللنوري رحمه الله تعالى مناقشة لهذا الكلام، يعني فعلا الرجل قال أن المتعة من الزنا، لكن عندما يتكلم عن الإحصان في كتاب الحدود في دعائم الإسلام يقول لا يتحقق الإحصان بالمتعة. قال النوري أنه لا وجه لعد المتعة في باب الإحصان لنفي كونها إحصانا إذا لم تكن نكاحا، إذ لو كانت زنا واقعيا لكان هذا من قبيل أن تقول لا يتحقق الإحصان باللواط، هذا لا معنى له، إذ لم يتوهم أحد أن الإحصان يتحقق باللواط. الذي يكون مظنة الإحصان هو النكاح الصحيح، حيث يمكن أن يقال بأن الإحصان أخذ فيه قيد خاص وهو نكاح خاص كالنكاح الدائم، لكن هذا الكلام قابل للمناقشة. هناك بعض الفروع المذكورة في الكتاب لا تتوافق مع فتاوى أصحابنا ولا مع المعلوم من مذهب الأئمة عليهم السلام. وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا الحديث بهذا المتن مشهور في كلمات الفقهاء، كلمات شيخنا الطوسي رحمه الله تعالى ومن جاء بعده، لكن هذا الحديث لم يذكر في مجامع حديث أصحابنا، ليس في الوسائل ولا البحار ولا الكافي ولا من لا يحضره الفقيه ولا كذا، وإنما هو مأخوذ من كتب حديث العامة. ولكن المذكور في كتب حديث العامة هذه الصيغة، وهي مروية بالإرسال تارة وبالإسناد إلى ابن عباس أخرى، ومذكورة بصيغة أخرى وهي إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، وبين الصيغتين فرق من حيث الصورة وفرق من حيث المعنى، إذ من الممكن أن يكون قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه مخصوصا بما تكون المنفعة المقصودة منه الأكل، ومن المعلوم أن تحريم الأكل لما لا منفعة فيه إلا الأكل يساوق انتفاء المالية، فيكون التكسب به باطلا. وإذا فرضنا حرمة الأكل حرمة تكليفية يكون التكسب فيه حراما بالحرمة التكليفية، هذا لا مانع منه. أما قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه على إطلاقه فلا يخلو من إشكالين، نذكر الإشكال إن شاء الله فيما بعد. القصد هنا أن بين الصيغتين فرق، وإذا كان بين الصيغتين فرق فلا بد من تحقيق كلتا الصيغتين. أما قوله إن الله إذا حرم أكل شيء فهذه صيغة مسندة في كتبه عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما، لو عن جابر أو ثالث يعني غير ابن عباس وأبي هريرة، لكن الصيغة الثانية لم تذكر بالإرسال بالإسناد، وإنما أرسلت في كلمات فقهائهم وفي بعض مواضع الحديث كما في كتاب ابن حنبل. لكن اتحاد هذه الرواية المرسلة مع رواية ابن عباس، خصوصا أن الرواية التي فيها إن الله إذا حرم شيئان رواها ابن حنبل مرسلة عن ابن عباس، وابن عباس روايته المسندة الأخرى فيها إن الله إذا حرم أكل شيئا، إذن ابن عباس أسندت إليه كلتا الصيغتين، إحداهما بنحو الإرسال وهي إن الله إذا حرم شيئا أسند أرسلها أحمد بن حنبل عن ابن عباس، والأخرى بنحو الإسناد إن الله إذا حرم أكل شيئا. قال السيد الخوي قل لا محيص من اتحاد الروايتين، لأنه يبعد أن يكون ابن عباس قد روى كلتا الروايتين ومع ذلك لم يعتني المحدثون إلا بإحدى الصيغتين، حيث لم يذكروا إلا سند إحداهما، فإذن لعل الاشتباه أو من الراوي أو من الناسخ أقوى من دعوى تعدد الروايتين. وعليه نقول: أولا، الرواية لم تثبت بسند صحيح ولا معتبر، لأنها ليست مذكورة في كتب أصحابنا، وإنما هي مذكورة في كتب العامة. ولا معنى لتطبيق انجبار السند الضعيف بالشهرة، وذلك لأن قوله إن الله إذا حرم شيئا لم يعلم كونه رواية حتى يمكن تطبيق السند الضعيف. إن قلت لما لا تكون رواية والحال أن احتمال التعدد قائم، قلت نعم هو قائم تكوينا، لكنه لا يعتد به عند العقلاء، مع ملاحظة ما ذكره مثل السيد الخوئي من شهرة إن الله إذا حرم أكل شيء وندرة إن الله إذا حرم شيئا مع اتحاد المروية. ألا يكون احتمال الإسقاط من قبل الراوي أو الناسخ قويا جدا بحيث لا يعتد باحتمال تعدد الرواية؟ الإنصاف أنه كذلك. ثم إن الله إذا حرم شيئا، إما أن يراد به تحريم جميع المنافع، وإما أن يراد به تحريم المنفعة الهامة المقصودة، وإما أن يراد به تحريم منفعة ما. توضيح ذلك أنه إذا قلنا أن للشيء منفعة، مثلا يقال أن السلم ينتفع به، ينصرف الذهن إلى أن الانتفاع بالسلم إنما هو من جهة الارتقاء، لكن هل يخطر في ذهنك أن السلم ينتفع به من جهة الاستناد؟ أبيعك هذا السلم لتستند إليه أو عليه كما تستند على المسند أو المسند، هذا صحيح؟ لما لا يسند الانتفاع بهذا النحو إلى السلم؟ لأنه لا خصوصية للسلم من حيث الانتفاع به بالاستناد، إنما يقع الاستناد على الجسم سلما كان أو غير سلم، لأنك كما تستند على السلم تستند على الحائط. فإذا المالية للسلم لا تكون من جهة الاستناد، لأنه لا مدخلية لكونه سلمان في ثبوت الانتفاع به المحقق لتعلق الرغبة به. فإذا قلت لك إن للسلم منفعة، تفهم من ذلك أن للسلم منفعة مربوطة ومنوطة بخصوصية كونه سلمان، هذا من جهة الانتفاع وتعلقه بالشيء. الآن إذا قلت لك لا تنتفع بالسلم، النهي يتعلق بأي منفعة؟ لا تنتفع بالسلم، فأمر عليك وأجدك تستند على السلم، هل يصح لي أن ألومك لأنك خالفت النهي؟ فلنجرب ذلك. لو قلت لك لماذا تنتفع بالسلم، سوف يكون الجواب: أنا لم أنتفع بالسلم، إنما انتفعت بجسمه، لم أنتفع بالسلم. طبعا ليس المقصود أن هذا الجسم ليس بسلم وبالتالي لا يكون الانتفاع به، بل المقصود أن الإنسان إذا قيل له لا تنتفع بالسلم ينصرف الذهن من هذا الكلام إلى أن متعلق النهي شنو؟ منفعة السلم بما هو سلم، منفعة السلم بما هو سلم. لذلك لا يفهم من قوله لا تنتفع بالسلم لا تستند عليه، إنما يفهم منه لا تصنع بالسلم ما يراد من السلم كالارتقاء مثلا. تطبيقا لذلك نقول: إذا ورد في الدليل إن الله حرم هذا، إن الله حرم شيئا من الأشياء، ينبغي أن يكون المحرم في هذا اللسان هو منافع ذلك الشيء المقصود منه عادة. مثلا إن الله حرم الشحم، إن الله حرم الشحم، عادة الشحم ينتفع به للأكل، زين، فيكون المنصرف من تحريم الشحم: وعلى الذين هادوا حرمنا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، الأكل أو خلط الشحم بالأكل يكتسب دسومة، هذه من المنافع المقصودة، لكن الانتفاع بالشحم للإسراج يكون مش مندرجا أو ليس بمندرج، هذا فيه نظر، لأن الإسراج لا يستند إلى هذا الشحم بما هو هذا الشحم، بل يستند إليه بنحو آخر. لذلك قال بعض العلماء وهم أكثر متأخرين أن تحريم الشيء أولا لا معنى له، بل لا بد من حمله على تحريم المنافع. مثلا هل الحرمة تتعلق بزيد؟ إن الله حرم زيدا، له معنى هذا الكلام؟ هل هناك معنى لتعلق الحرمة بزيد؟ ما يمكن، لا معنى له. نعم يحرم ضرب زيد، يحرم حمل زيد، يحرم بيع زيد، يحرم لطم زيد، يحرم الاستماع إلى حديث زيد. إذن لا بد من تقدير شيء من الأفعال مما يتعلق بزيد يصح تعلق الحرمة به. فإذا قيل إن الله حرم الشحم، إذن لا بد من تقدير شيء، إما الأكل أو غير الأكل، ثم لا بد أن تكون تلك المنفعة مقصودة. وإذا وصلنا الأمر بنا إلى تقدير المنفعة المقصودة، فنقول المنفعة المقصودة إما أنها أهم المنافع أو كل المنافع. إذن تحريم العين إما أن يكون بمعنى تحريم أهم منافعه في مقابل المنفعة غير الهامة التي تكون ملحقة بالعدم، يعني لا يعتنى بها، كما قلنا في السلم، حيث أن الاستناد منفعة لكن لا يعتنى بها عند العقلاء من حيث كونه سلما. فإما أن نحمل التحريم على تحريم أهم المنافع التي يكون ما يقابلها من المنافع كالعدم، وإما أن يكون المحرم كل المنافع، وإما أن يكون المحرم منفعة من المنافع. كل هذا محتمل في التحريم. فإذا أخذت الحرمة موضوعا لحكم، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، الحرمة كانت مرددة بين ثلاثة احتمالات، فأي احتمال هو الشرط؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الآن حرمة الثمن بمعنى بطلان البيع مثلا، هل تترتب على حرمة جميع المنافع أو حرمة أهم المنافع أو حرمة منفعة ما؟ أما إذا قيل بأن مناط حرمة الثمن وبطلان البيع وحرمة التكسب حرمة شيء ما، فهذا يصادم ما عليه فتاوى الإجماع من فقهائنا وأغلب المسلمين، من أن كثيرا من الأشياء التي يحرم بعض منافعها لا يحرم ثمنها، مثل العبد، العبد يحرم أكله أو لا؟ مع ذلك يجوز ثمنه ويحل ثمنه ويصح بيعه. إذن هذا الاحتمال لا يمكن العمل به. يبقى احتمالان آخر، أن تكون مناط الحرمة حرمة جميع المنافع أو حرمة أهم المنافع، وهذان الاحتمالان لا بأس بهما، فلو حملنا الحديث عليهما تم المدلول، يعني تم المعنى وصح. لكن هذا المقدار من تصحيح الحديث لا يكفي لتصحيح سنده. لماذا؟ لأن هذا المعنى وإن كان موافقا لفتوى المشهور، حيث إن المشهور يقولون أن الحرمة التكليفية إذا تعلقت بجميع المنافع حرم التكسب بالشيء، لكن لم يعلم من الأصحاب الذين أفتوا بهذه الفتيا أنهم استندوا على هذا الحديث. وكذلك إذا قلنا بأن المناط حرمة جميع المنافع، إذن الحديث على معنى من المعاني ليس بمقبول. لذلك قال صاحب الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي، قال أن عموم الحديث متروك بالاتفاق، وهو من علماء السنة يعلق على هذا الحديث، يقول دوران حرمة التكسب مدار حرمة شيء من الأشياء بمعنى حرمة بعض المنافع، هذا متروك بالاتفاق، فهم اعترفوا أن هذا المعنى غير مقبول. يبقى الاحتمالان الآخران، هذان الاحتمالان وإن كانا صحيحين لكن لا دليل على أن الأصحاب لاحظوا في مقام الإفتاء هذا الحديث، إذ يمكن بناء فتواهم على القواعد، لأن القاعدة تقول أنه إذا لم يكن للشيء منفعة محللة لم يكن مالا، وإذا لم يكن مالا كان بيعه باطلا. إذن يمكن الاستغناء عن هذا الحديث لتخريج تلك الفتوى. إذن ما الدليل على أن الأصحاب اعتمدوا على هذه الفتوى، على هذه الرواية، حتى يقال أن عملهم جابر لضعفها؟ هم لم يثبت أنهم عملوا بها حتى يكون عملهم جابرا للضعف.
حتى ديك النسخة الثانية حرم الله أكل شيء حرم ثمنها، حتى المعنى معنى مستهدف يلزم منه تخصيص أيضا الأكثر.
لا نعم، ذاك يلزم منه تخصيص الأكثر إذا حملنا الأكل على أن المراد تحريم الأكل في كل شيء. نعم يرد ولا شيء. أما إذا قلنا إن لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، بحيث جعلنا صدر الرواية قرين على أن المراد تحريم الأكل فيما لا منفعة معتدة له إلا الأكل، يكون الكلام من صحيحا لا إشكال فيه. قال: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم، مثاله بيع الخمر، ومكروه، مثاله بيع الأكفان وبيع الصرف، ومباح، مثاله كثير من الأمثلة كبيع الأقمشة وغير ذلك، مهملين للمستحب والواجب. يعني الفقهاء لم يذكروا مثالا للتجارة المستحبة أو للتكسب المستحب، ولم يذكروا مثالا للتكسب الواجب، بناء على عدم وجودهما في المكاسب. الظاهر من عدم التمثيل أنه لا مصداق للمستحب والواجب في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشارع. الزراعة والرعي مستحبة، وللواجب يمكن أن يمثل له بالصناعة الواجبة كفاية، فإن الناس يحتاجون إلى خباز، فإذا قام بالخبز من به الكفاية سقط عن سائر الناس، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فتأمل، لأنه مع تعذر قيام الغير وتمكن المكلف، منهم من ادعى أن الواجب الكفائي ينقلب إلى واجب عيني، فيكون تمثيلنا لهذا للواجب بهذا العمل أظهر وأوضح. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى ما أورده بعض المحشين. بعضهم قالوا أن هذين المثالين يمكن المناقشة فيهما. أما الزرع والراعي فهما مستحبان، لا كلام في ذلك، فكما يستحب للإنسان أن يقوم الليل يستحب للإنسان أن يزرع وأن يرعى الغنم، هذا يستحب، لكن لا دليل على أن الاستحباب أنيط بالتكسب بهما، بل الاستحباب بحسب ما يظهر من أدلة الرعي والزرع يتعلق بالزرع والرعي من جهة أنهما فعلان من أفعال المكلف، فكما يستحب للإنسان أن يتعمم، وإذا تعمم أن يتحناك وأن يقوم الليل وأن يستاك وغير ذلك من الأفعال، كذلك يستحب له أن يرعى الغنم ويستحب له أن يزرع. وأما الواجب من الصناعات، وهي الصناعات النظامية، لا إشكال أن بعض الصناعات مما يحتاج إليه الناس واجبة، والسبب في وجوبها أن تركها مطلقا يوجب اختلال النظام، فيجب على الناس أن يكون فيهم طبيب، ويجب على الناس أن يكون فيهم خباز، ويجب على الناس أن يكون فيهم مجتهد، وهكذا كثير من الأمور الواجبة من مرد وجوبها إلى حفظ النظام. لكن الواجب ليس صناعة الخبازة، بل الواجب شنو؟ حفظ النظام. ومن المعلوم أن حفظ النظام كما يتحقق بالخبز بالأجرة، يتحقق بالخبز مجانا ولا ما يتحقق بالخبز مجانا؟ يتحقق بالخبز مجانا. إذن لو لم يتكسب الإنسان بالخبز وإنما خدم الناس مجانا بالخبز يسقط الوجوب أو لا يسقط الوجوب؟ يسقط الوجوب. إذن الواجب ما هو؟ التكسب أو الخبز؟ نفس الفعل واجب. إن قلت نعم هذا الكلام صحيح ولكن لو أوجبنا على المكلف أن يخبز مجانا لاختل النظام بعد، لأن هذا الخباز اللي يتولى الخبز ما يحتاج يعيش، ومن المعلوم أن شريحة الخبازين إذا لم يعيشوا بشكل صحيح يختل نظام المجتمع ولا لا؟ أم يختل نظام المجتمع؟ إذن كما أن حفظ النظام يكون بالخبز، حفظ النظام شو يكون؟ يكون أيضا بأخذ الأجرة على الخبز، بالتكسب بالخبز. قالوا أن هذا الكلام أيضا صحيح، لكن هذا لا يتنافى مع صحة الكلام الأول. إذن مقتضى الجمع بين الأمرين هو أن الواجب على الخباز الجامع، الجامع يجب على المجتمع أن يوجد الخبز إما بالأجرة أو لا بأجرة. وهذا نتيجته أن الواجب ليس الصناعة وإنما الواجب حفظ النظام ونفس الخبز. هكذا قيل.
يحتمل أن الفتاة ما يرجع إلى خصوصا، يعني ليس هناك ترقي إلى خصوصا، أنه إذا تعذر قيام الغير به هذا قولنا خصوصا فيه تأمل، لأنه لا ينقلب مثلا الواجب الكفاية إلى واجب عيني.
ممكن طبعا هذا محتمل، لكن الأظهر أن لا، التأمل في نفس المثالين. وجه التأمل أن الشيخ ملتفت إلى هذا المعنى، إلى هذين الإشكالين، إلى هذين الإشكالين، أن الرعي إنما استحب بما أنه فعل وكذلك الزارع. وهكذا في الواجب الكفائي قد يقال بأن الواجب حفظ النظام لا نفسه التكسب، لكن الإنصاف إمكان تصحيح كلام الشيخ. أما دعوى استحباب الزرع بما أنه فعل هذا ممنوع جدا، إذ لا دليل على أن الزراعة بما هي فعل من أفعال المكلف مستحب. حتى ما ورد في الزراعة من أن فائدة الزراعة انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. خب إذا كان الإنسان لا يترقب من وراء الزراعة شيئا، لأن المفروض أنه قد سد مؤونته وحصل ما نفقته من غير الزراعة، يزرع ثم لا ينتظر شيئا من وراء الزراعة، المفروض أنه مستغن عن الزراعة. فهل يمكن أن يستفاد من الأحاديث أن الإنسان الذي يستغني عن الزراعة أصلا يستحب له مزاولة الزراعة؟ لا. إن قلت لماذا لا نقول بأن الروايات ناظرة إلى توفير مؤونة الحيوانات والبهائم أو المساهمة في تكثير الحاصل الزراعي حتى لا تغلى ترتفع الأسعار؟ قلت هذا نحو من التكسب، أو قل هذا نحو من الترقب. وهذا النحو من التكسب والترقب يكفي لإدراج الزراعة تحت المكاسب المستحبة. إذن يستحب للإنسان أن يجعل من زوايا عمله زاوية الزراعة، حتى لو كنت مستغنيا عن الزراعة لكن لا بأس أن تتكسب بالزراعة، لأن للتكسب بالزراعة فائدة من جهة المساهمة في إقرار النظام الغذائي الأمني إذا صح التعبير. هذا ممكن. كذلك الرعي، من قال أن الرعي بما هو فعل من الأفعال مستحب؟ الرعي الذي يستحب لا يمكن أن يتصور بدون رعي الغنم. فهل يمكن أن يدعى أن رعي الغنم يستحب للغير مجانا، أو أن رعي الغنم يستحب بنحو الجامع بين أخذ الأجرة وعدمه؟ لا دليل على ذلك. الدليل دل على أن من المستحب أن يتخذ الإنسان لنفسه غنما يرعاها، أو أن يرعى الغنم لغيره بأجرة. بمعنى أن الدليل في مورد الحث على اتخاذ هذه الصنعة لا على استحباب نفس الرعي بما هو رعي. نعم لا نمنع أن يكون للرعي فائدة من حيث تهذيب النفس وضبط صفة الحلم بلا إشكال، يعني تدريب الإنسان نفسه على أن يكون مديرا مدبرا، هذا لا إشكال فيه، ولراعي الأغنام من هذه الناحية أثر كبير جدا يعني، خصوصا أن الإنسان في رعي الغنم عادة ما يكون وحده ولا شاغل له عن التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى السماوية والأرضية. ولا إشكال أن الغنم باعتبار بساطتها وباعتبار فطرتها تكون من مقربات الإنسان إلى أن يتأمل في ذاته، وهذه أمور لا يعرفها إلا من زوالها، وقد هدانا إليها أهل البيت عليهم السلام، وما من نبي إلا رعى الغنم قيل له وأنت؟ قال وأنا، وهو قد صلى الله عليه وآله طهرين رعى الغنم في أيام رضاعته وأيام صباه، ولا بأس في ذلك ولا حزازة. لكن لا يفهم من الأحاديث أن من المستحب للإنسان أن يرعى الغنم بما هو فعل. ومما يؤيد هذا الكلام أنه يستحب للإنسان أن يستاك ولو مقدارا معتدا به في اليوم، يعني مثلا دقيقة أو نصف دقيقة هم يحقق الاستحباب، لكن رعي الغنم ساعة يحقق الاستحباب؟ لا، مو معلوم. ليش؟ لأنه ليس هذا المقدار هو المستحب، المستحب هو التكسب. أو وهذا وإن كان من جهة ملازمة التكسب لاعتياد الرعي بمدة معتد بها، فمن الممكن أن يقال أن الرعي المستحب هو الرعي الممتد مدة معينة، لكن مع ذلك نقول أنه لا يستفاد من الأحاديث أكثر مما ذكره الشيخ الأنصاري من أن المستحب هو الرعي بما أنه صناعة. وبالجملة فنسنا بصدد البرهان العقلي على عدم استحباب الرعي، إذ ليست المسألة عقلية، وإنما الكلام أن الشيخ ناظر إلى ما يستظهر من الأدلة، وما ذكره الشيخ ليس من المستبعد أن يكون الرعي مستحبا بما أنه صناعة، لا بما أنه فعل من أفعال المكلف مجانا، هذا ممنوع. نعم، يتحقق الرعي المستحب لو كان للإنسان غنم وله راع فأراح راعيه ليرعاها هو، نعم هذا من التكسب المستحب، لأن التكسب لا يراد به أخذ الأجرة في مقابل الرعي، بل المراد بالتكسب هو أن يكون الرعي مع التملك، هذا هو المقصود. وهذا إما أن يكون بأخذ الأجرة في مقابل الرعي، أو أن يكون الرعي متعلقا بالملك نفسه، ملك الراعي نفسه، لا بأس بذلك. ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.